بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى ورحم الله جميع علمائنا ومشايخنا وسلفنا وحفظ الله الأحياء منهم، قال في تفسير قول الله: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله، ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. قال رحمه الله: لما ذكر تعالى حال الصالحة البار لوالديه، حال الصالح البار لوالديه ذكر حالة العاق وأنها شر الحالات، فقال: والذي قال لوالديه، إذا دعياه إلى الإيمان بالله واليوم الآخر وخوفاه الجزاء. وهذا أعظم إحسان يصدر من الوالدين لولدهما، أن يدعواه إلى ما فيه سعادته الأبدية وفلاحه السرمدي. ما أعظم هذه الكلمات التي يذكرها السعدي. قال: وهذا أعظم إحسان يصدر من الوالدين لولدهما، أن يدعواه إلى ما فيه سعادته الأبدية وفلاحه السرمدي. إلا أنك ترى في زماننا أكثر أحوال الناس من يرغب ولده في الدنيا، في الجامعات، في المدارس، في الأعمال، بل إذا أقبل الولد على طلب العلم قامت الأم بل وقام الأب يحذرانه من هذا الطريق، يحذرانه من هذا الطريق. وهذا من يدل على عدم توفيق، أنك ترى الابن يريد الخير، يريد يحفظ القرآن، يريد كذا من فعل الخير، وإذا بالأب والأم يحذرانه من فعل الخير. بل ماذا يقول بعضهم لابنه؟ تذهب مع أولي المطاوع يفسدوك، هؤلاء متشددون، هؤلاء كذا وهؤلاء كذا، حتى ربما أنك تمر بجوار هذا الشاب ينظر إليك وهو متخوف وكأنك ستعضه، كأنك أسد شوه صار تشويه بأهل الدين وبأهل الحق. فهذا يدل على توفيق الأب، على توفيق الأم للخير إذا أرشد ولدهما لفعل الخير ولحفظ القرآن. قل: هذه السعادة الأبدية وفلاحه السرمدي. لكن ترى البعض يقول لولدي: أسس مستقبلك، ابني مستقبلك، وهذا من الجهل بمكان. ما أحد يستطيع أن يبني مستقبل ما لم يكتبه الله له أبدا. هذه كلمة لا ينبغي أن تقال إطلاقا: تبني مستقبلك. ما في معك إلا ما قد قدره الله لك. لو اشتغلت كما يقال 24 ساعة في الدنيا ما تستطيع أن تزيد في رزقك ولو ريال واحد، هذا الذي كتبه الله لك. والمستقبل الحقيقي هو المستقبل الأخروي. أما الدنيا وإن جمعت منها وتحصلت على شيء من لعاعتها فهذا ليس ببناء مستقبل، بل قد يكون لدمار المستقبل الحقيقي. المستقبل الحقيقي هو أخذ الكتاب باليمين، هي جنة الله، هو النظر إلى وجه الله، هذا هو المستقبل الحقيقي. فما أعظم هذا الكلام من هذا الإمام. قال: فقابلهما بأقبح مقابلة فقال: أف لكما، أي تبا لكما ولما جئتما به. سيأتي معنى الآية أكثر إن شاء الله. قال: ثم ذكر وجه استبعاده وإنكاره لذلك فقال: أتعدانني أن أخرج وقد خلت أن أخرج أي من قبري إلى يوم القيامة وقد خلت القرون من قبلي، على التكذيب وسلفوا على الكفر وهم الأئمة المقتدى بهم لكل كفور وجهول ومعاند، وهما أي والداه يستغيثان الله عليه ويقولان له: ويلك آمن، أي يبذلان غاية جهدهما غاية جهدهما ويسعيان في هداية أشد في هداية أشد السعي، حتى إنهما من حرصهما عليه إنهما يستغيثان الله له استغاثة الغريق ويسألانه سؤال الشريق ويعدلان ولدهما ويتوجعان له ويبينان له الحق فيقولان: إن وعد الله حق، ثم يقيمان عليه من الأدلة ما أمكنهما، ولدهما لا يزداد إلا عتوا ونفورا واستكبارا عن الحق وقدحا فيه، فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين، أي منقول من كتب المتقدمين ليس من عند الله ولا أوحاه الله إلى رسوله، وكل أحد يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أمي لا يكتب ولا يقرأ، الأمي هو الذي لا يكتب الصواب ولا يقرأ المكتوب، الأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب ليس ولا يقرأ، قال: ولا يتعلم من أحد، فمن أين يتعلمه وأن للخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا؟ هذا ما ذكره هذا الإمام رحمه الله عند هذه الآيات، وقد مر معنا في آيات متقدمة في قوله سبحانه: وأن أعمل صالحا ترضاه، قلنا كما قال أهل العلم في قوله: وأن أعمل صالحا ترضاه، لماذا نكر العمل في قوله صالحا أعمل صالحا؟ ها؟ قيل للتفخيم والتكثير أيضا، وهو المهم وهو المهم، اللهم يسر من يرفع يده بدون أن ينظر، ها من يجيب؟ تفضل يا منيف، ما في نظرة؟ ها؟ أي نعم نعم، إشارة إلى العجز عن بلوغ الغاية، هكذا يا منيف، إشارة إلى العجز عن بلوغ الغاية، فإنه لن يقدر الله حق قدره أحد. ثم قال: نتقبل عنهم أحسن، مع أن الله عز وجل يتقبل الأحسن وما دونه، فلماذا خص الأحسن لذلك؟ في قوله: أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا، والله يتقبل أيضا دون الأحسن. تفضل، من قال هذا؟ أنت؟ ها، يقول حسن والأحسن معنى واحد، ها معنى الحسن صح؟ واحد. طيب ماذا يصير المعنى أيضا؟ ها تفضل يا حازم، الأحسن الذي يخرج المباح الذي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، مثل قم، اجلس، كل، إلى غير ذلك، كلمات المباح الذي ليس عليه ثواب ولا عقاب. طيب في قولي: أن اشكر لي ولوالدي، قد يقول قائل: ما تعلق أنك تشكر النعمة التي لغيرك، ما الفائدة منها؟ وإنما الإنسان يشكر ما حصل له. عامر، فما من خير وصل للوالدين إلا وقد حصل منهما ماذا؟ للولد كذلك. طيب نأخذ أيضا بعض المسائل المتعلقة. لماذا أدمج الدعاء في قوله وأصلح لي في ذريتي، وأصلح لي في ذريتي، وأصلح لي في ذريتي، مع أن السياق الكلام ماذا؟ في الإحسان إلى الوالدين. وصينا الإنسان بوالده حملته أمه كرها، الآية الكلام في سياق الكلام أو الآية في سياق الكلام على الإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى الوالدين. فلماذا أدمج الدعاء وأصلح لي في ذريتي، مع أن الكلام في سياق ماذا؟ الإحسان إلى الوالدين، ما الفائدة من ذلك؟ طيب ما شاء الله. ها أيضا حد عنده شيء؟ قال أهل العلم هذا إيماء إلى أن المرء، هذا إيماء إلى أن المرء يلقى من إحسان أبنائه إليه، إلى أن المرء يلقى من إحسان أبنائه إليه مثل ما لقي أبواه من إحسانه إليهما. هذا ذكر أهل البلاغة هذه الفائدة في دمج الدعاء في هذه الآية. هذا إيماء إلى أن المرء يلقى من إحسان أبنائه إليه مثل ما لقي أبواه من إحسانه إليهما. مثل ما لقي أبواه من إحسان إليهما. وأيضا ذكروا لأن دعوة الأب لابنه مرجوة الإجابة، لأن دعوة الأب لابنه مرجوة الإجابة، ثلاث دعوات لا ترد لا شك فيهن، وذكر دعوة الوالد. فالإرشاد في هذه الآية والإيماء في هذه الآية والتنويه في هذه الآية إلى أنك كما أحسنت لوالديك ستجد الإحسان من أبنائك كما كنت تحسن لوالديك، الجزاء من جنس العمل. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. بقي في قوله وأصلح لي، اللام هنا في قوله لي ما هي؟ وأصلح لي، اللام قال أهل العلم هي لام التعليل، اللام لام التعليل، يعني أصلح في ذرية لأجلي ومنفعة، أصلح لي في ذرية لأجل منفعة، لأجل ومنفعة، أصلح في ذرية لأجل ومنفعة. بقي في قوله وأصلح لي في، لماذا زاد في؟ هل يستقيم الكلام إذا قال وأصلح لي ذريتي يستقيم الكلام بدون في؟ فلماذا أتى بكلمة في؟ كلام يستقيم وأصلح لي ذريتي، فلماذا زاد في وأصلح لي في ذريتي؟ ذكر أيضا هنا أهل البلاغة فائدة، قال أهل العلم لتضمنها معنى اللطف، لتضمنه معنى اللطف، قالوا بمعنى الطف في، أي الطف بي في ذريتي، فمن لطفك بي إصلاح ذريتي، أي ألطف بي في ذريتي. وذكر بعضهم قالوا هذا نزل منزلة اللازم، نزل منزلة اللازم، نزل منزلة اللازم ثم عدي بفي. ما الفائدة من ذلك إذا نزل منزلة اللازم؟ قال أهل العلم ليفيد من هذا الذي خلفك يا صاحب بيد الجوال؟ من هذا؟ لتفيد سريان الصلاح، فيهم إذا نزل منزلة اللازم لتفيد سريان الصلاح فيهم، أي استمرار الصلاح في الأسرة بأكملها، وكونهم كالظرف له لتمكنه فيهم، وكونه كالظرف لتمكنه فيهم. بقي في قوله اسمعوا إلى الكلام: وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أليس ما بعده كلام جديد؟ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. هذه جملة مستأنفة، والاستئناف هنا بيان كما ذكر أهل البلاغة. وما الفائدة من الاستئناف البياني في هذه الآية؟ قالوا للإشعار بعلو رتبته، وبعد منزلته، بقي ذكر في قوله وبلغ أشده، قيل نزلت في أبي بكر الصديق، وقيل في سعد بن أبي وقاص، وقيل عموم. فإذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قيل هذه نزلت في أبي بكر. قالوا في قصة الراهب، وقد مر معكم في السيرة أنها صحيحة، حين قال هذا نبي، قال فوقع في قلب أبي بكر الصديق في ذلك الوقت، حين قال له، قال لعبد المطلب احفظ هذا فسيكون له شأن، أو كما قال له، فوقع في قلب أبي بكر الصديق إلى أنه وقع أنه سيكون نبيا. ذكروا هذا، ما أعلم عليه دليل. وقيل نزلت في قصة سعد نبي وقاص كما جاء الضحاك السدين، وقيل هي أعم من ذلك. أما في قوله وصينا الإنسان بوالديه، قال كان مناسب نزولها لسعد لأمه سعد نبي وقاص. بقي في قوله وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، قد قرأ بعضهم بقوله حسنى، الكوفيون بقراءتنا إحسانا بهمزة مكسورة وسكون الحاء وفتح السين إحسانا، والباقون يقرؤون حسنى. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها، ابن ذكوان والكوفيون ويعقوب بضم الكاف، كرها ابن ذكوان والكوفيون ويعقوب بضم الكاف والباقون بفتحها كرها قرأوا. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، والقراءة الحسنى، حملته أمه كرها. بقي في قولي وفصاله قرأ يعقوب بفتح الفاء وسكون الصاد، بدون ألف أيضا وبدون ألف. أما الباقون بما نقرأ كرها، طيب حملته أمه كرها وضعته كرها، وحمله وفصله 30 شهرا. طيب في قول أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز، قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو نتقبل عنهم ونتجاوز، قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر بالياء المضمومة يتقبل، ورفع أحسن أيضا، الذي يتقبل عنهم أحسن ما عمل ويتجاوز عنهم، نعم يتقبل الياء عرف أحسن يتقبل. نعم فتح الياء بضم الياء. نعم بضم الياء. قلنا بالياء المضمومة. بالياء المضمومة أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عنهم ما عرف أحسن أيضا أحسن ما عملوا بضم الياء في نتقبل ونتجاوز وما بعدها إن شاء الله. إلى هنا والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك.